الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها الإخوة والآباء، في ليلةٍ مباركةٍ بإذن الله نلتقي في بيتٍ من بيوت الله جل وعلا على مائدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على خير ما يجتمع عليه العباد، إخوةً متحابين متوافرين متناصرين، تهفو قلوبنا إلى بيتٍ من بيوت الله لنسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اتحدت وجهتنا وقبلتنا ورغبتنا في أمرٍ واحدٍ بإذن الله جل وعلا، وهو الجلوس في الله وفي ذات الله وابتغاء النفع والقربة والزلفى من الله سبحانه وتعالى، والسعي في عمران هذه المساجد بذكر الله جل وعلا وإحيائها بمجالس الذكر والتذكير والحلال والحرام والترغيب والترهيب والبشارة والنذارة، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها الإخوة الكرام، بدايةً بعد شكرنا لله جل وعلا الذي خلقنا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ومن كل بلاء حسن أبلانا، نشكر من كان السبب في هذا اللقاء وفي هذه المحاضرة، ونشكر جميع الحاضرين الذين أتوا إلى هذا المكان، وهكذا شكر الله عز وجل للإخوة القائمين على هذا المسجد وجزاهم الله خيرًا وبارك الله فيهم. وأحب أن أنبه بدايةً إلى بعد شكري وثنائي على أخينا المقدم حفظه الله تعالى، حيث أنه قد حصل منه حسن ظنٍ زائد وثناء مبالغٌ فيه، وحسبنا أن الله سبحانه وتعالى يكرمنا بطلب العلم ويثبتنا عليه حتى الممات، فذلك والله كرامة، حيث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكرامة دوام الاستقامة، أو عنوان الكرامة دوام الاستقامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خيرًا مما يظنون، وأن لا يؤاخذنا بما يقولون، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون. أيها الإخوة الكرام، تعلمون في هذه الأيام أنه قد اعتاد كثيرٌ من الناس ممن انحرف به السير عن الصراط المستقيم ومتابعة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اعتادوا على احتفالاتٍ أو تجهيزاتٍ لاحتفالاتٍ بدعية بحجة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحال كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس شعاراً يُرفع، وليست خرقةٌ تعلق، وليست عبارة عن دعوى وطقوس ورسوم معينة، إنما هو إيمانٌ واتباعٌ وسيرٌ ومنهاج حياة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تصدرت الرافضة الحوثيون قائمة المحتفلين المبتدعين بمولد النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه، والأيدر بأن يسمى الاحتفال بالمولد الحوثي لا الاحتفال بالمولد النبوي، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بريء من كل ما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فليس الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مما يقرب من الله ويدني منه، وليس دليلاً على محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو دليل على التخلف والابتداع في دين الله تبارك وتعالى. وإن من المؤسف جداً عدم الاقتصار على مجرد إحياء هذه البدعة إلى أن تعدى الأمر أن يرمى من لم يحتفل ببغض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأبي هو وأمي عليه صلوات الله وسلامه. وإن مجرد رمي الإنسان ببغض النبي صلى الله عليه وسلم أو بنفي المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعد تكفيراً صريحاً، لأنه لم يختلف اثنان في أن من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر، وأن حب النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم ومسلمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أن هذه الآية من أدل الأدلة على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فليس أحد معذور في عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو في بغضه، ولذا يعد بغضه من نواقض الإسلام. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه نواقض الإسلام العشرة: من أبغض شيئاً مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعاً. أبغض شيء مما جاء به، أما بغضه فقد نقل القاضي عياض اتفاق العلماء على كفره. من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم استهزأ به أو سبه أو شتمه، ومن لم يكفر من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كافر بعد قيام الحجة. وإنك لتعجب من أناس دهماء حمقى يثبتون أن شخصاً ما يستهدف جناب النبي صلى الله عليه وسلم بالسب والثلب والتنقص ثم لا يكفرون. هذا مخالف لأدلة الكتاب والسنة والإجماع. الله سبحانه وتعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ولا عذر لإنسان كما سمعت في ذلك. فلهذا إن من العجيب أيرمى المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم المقتفون أثره المقتدون بهديه عليه الصلاة والسلام بأنهم يبغضون رسول الله أو لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما؟ قالوا: لأنهم لا يحتفلون بمولده. يا سبحان الله، لو كان كل من لم يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مبغضا له كارها له شانئا له، فإن على ذلك الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون والمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أصحاب القرون المفضلة والفقهاء الأربعة والأئمة السبعة فقهاء المدينة وغيرهم، كلهم يندرجون تحت هذا الحكم الجائر الحائر المبني على ضلال مخالف للصراط المستقيم وسبيل المؤمنين والعياذ بالله. ولذلكم أيها المسلمون نقول ردا على هؤلاء وأمثالهم، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئل عن ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، وقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم أو منهم، فصامه وأمر بصيامه. فيا لله، أعلى حساب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتظاهر بحبه والاحتفال بمولده تهتك أستار السنة ويقدح في حملتها ودعاتها، ويسب أصحاب رسول الله ويطعن في عرض رسول الله من أمهات المؤمنين، كل ذلك يصنعه المحتفلون مع ما يصاحب ذلك من اللهو واللعب والغفلة والإعراض وترك الصلاة في الوقت الذي يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمون الصلاة. أحسنهم حالة من يصلي العصر وقت الظهر، فإذا جاء وقت العصر وهم في تلك الساحات يلهون ويلعبون ويؤذن المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا تجد مصليا يصلي مع جماعة المسلمين. لا إله إلا الله. لا يعد هؤلاء أن يكون سلفهم كما قال الله عز وجل عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يا لله، كيف استخف بعقول دهماء الناس وعامتهم وزين لهم تحت ستار محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تضيع الحدود وانتهاك الحرمات والطعن في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل السخرية من خلق الله جل وعلا. يقول أحدهم مستهزئا بمن يقول عن الاحتفال أنه بدعة، قال إن كان ثمة شيء بدعة فهو وجودكم بدعة، أي وجود كل المنكرين للاحتفال النبي صلى الله عليه وسلم وخلقهم بدعة. لا إله إلا الله، هذا طعن في ذات الله جل وعلا وفي خلقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن السامع إلى بعض تلك الكلمات النشاز والله ليقشعر جلده وليقف شعره من هول ما يسمع من تلكم العبارات. أحدهم يقول الاحتفال بالمولد لا يحتاج إلى حديث صحيح، وإنما يحتاج إلى عقل صحيح. لافتات تعلق على جدران المساجد رأيناها بأم أعيننا، مشاقة ظاهرة لشرع الله تبارك وتعالى وعدم الالتفات إلى التعبد لله جل وعلا بما شرعه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وأوحاه على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلكم يا أيها المؤمنون، ينبغي على المسلم أن يكون يقظا، أن يكون فطنا، وأن يعلم أن حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عظيمة وكثيرة، صنف فيها المصنفون من أهل السنة قديما وحديثا، ولم يذكروا قط أن من حقوقه أن تحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام، بل إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تشبه بالنصارى الذين يحتفلون بمولد عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكره غيره. ثم اعلموا إخواني في الله أن الله سبحانه وتعالى العلي الأعلى قد عظم من شأن نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً. وهذا هو عنوان محاضرتنا الليلة إن شاء الله تعالى، تعظيم العلي الأعلى لمقام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً. وهذا العنوان مأخوذ من كتاب الشفاء بحقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لمؤلفه أبي الفضل القاضي عياض ابن موسى اليحصبي، بفتح الياء وتثليث الصاد، بالضم والفتح والكسر، يحصبي ويحصبي ويحصبي، المتوفى سنة 544 من الهجرة. صنف كتاباً اسمه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، وقد اعترف العلماء له بالفضل وأخبروا أنه لم يصنف كتاب في الشمائل مثل كتاب القاضي عياض، حتى قال القائل كلهم حاول الدواء ولكن ما أتى بالشفاء إلا عياض، كلهم حاول الدواء ولكن ما أتى بالشفاء إلا عياض رحمه الله رحمة الأبرار. صنف هذا الكتاب وقد حصره على 4 أقسام. القسم الأول منه هو ما عنون عليه تعظيم العلي الأعلى لحق المصطفى صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً، وجعل هذا الفصل على 4 أقسام. القسم الأول منه هو ثناء الله سبحانه وتعالى عليه وبيان مكانته لديه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أثنى الله سبحانه وتعالى عليه وبيّن منزلته لديه، أي لدى الله سبحانه وتعالى. وقد ساق ذلك القاضي عياض من 10 أوجه في هذا الفصل في ثناء الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام وبيان مكانته عند الله جل وعلا. الوجه الأول من الوجوه 10 ما جاء في مجيء الثناء عليه وتعداد صفاته عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهناك قراءة بفتح الفاء من أنفسكم أنفسكم، وقراءة الجمهور بالضم. فالله سبحانه بيّن صفات النبي عليه الصلاة والسلام أو عدد شيئاً منها في هذه الآية وغيرها، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا وصف الله عز وجل نبيه باسمين من أسمائه جل وعلا، الرؤوف الرحيم. هذا من عظيم منزلة النبي عند الله سبحانه وتعالى، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا إن دلك على شيء ليدلك على عظيم ثناء الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الوجه الثاني ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنه بأنه شاهد، وما في ذلك من الكرامة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله جل وعلا مخاطبا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك. انظر أولا كيف ناداه بأسلوب النداء، وهذا لشد الانتباه السامع، يا أيها النبي، ثم هاء التنبيه، إنا أرسلناك، أي الله سبحانه وتعالى أرسله شاهدا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هو شاهد وشهيد، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، شاهدا ومبشرا لأهل طاعته، ونذيرا لأهل معصيته، وداعيا إلى توحيد الله عز وجل بإذن الله سبحانه وتعالى، وداعيا الله بإذنه، وسراجا منيرا. الله أكبر، انظر ما أجمل هذا الوصف. لم يكتفي أصلا السراج، لا يسمى سراج إلا إذا كان يحتمل فيه النور، لكن بما أن السراج قد ينطفئ أحيانا فاحتاج إلى أن يصفه بجملة حالية بقوله سراجا منيرا، لا ينطفئ، فهناك سراج غير منير طافئ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سراجا منيرا، بمعنى أنك إن سلكت طريق النبي صلى الله عليه وسلم لن تتوه، لن تضل، لن تشقى بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنك على نور من ربك. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنا لنجد صفات نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة كما نجدها في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يميته الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، يفتح به آذانا صمّا وأعينا عميا وقلوبا غلفا. الوجه الثالث من وجوه ثناء الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وبيان مكانته عنده، أن الله سبحانه وتعالى خاطبه بخطاب الود والتلطف، وفي ذلك غاية الإكرام له، حتى في مقام التعليم يخاطبه بخطاب اللطف والرفق به، كما قال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك. قال أبو الجوزاء: قدم الله العفو على ذكر الذنب إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ولطفا به، قبل أن يذكر ما وقع فيه من الاجتهاد قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذا لعظيم المنزلة عند الله جل وعلا لهذا النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. الوجه الذي يليه وهو الرابع هو إقسام الله عز وجل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال القاضي عياض رحمه الله: وباتفاق أهل التفسير أن المراد بالمقسم به هنا هو حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر أثر ابن عباس: ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ أجل ولا أعظم من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال ابن عون رحمه الله: لم يقسم الله بحياة أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقسم الله بحياة أحد من مخلوقاته غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض معلقا: ويكفي هذا شرفا وتنويها على فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ أقسم الله بحياته. لعمرك، أصلها بضم العين من العمر ولكن فتحت لكثرة الاستعمال. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الوجه الذي يليه أن الله تعالى جده أقسم على مكانة نبيه عنده، أي سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أقسم الله عز وجل بهذه الآيات العظام بالضحى والليل إذا سجى أنه ما ترك نبيه ولا قلاه. ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك. وهذا له سبب، هو أنه لما قال المشركون قالوا قلاه شيطانه، أي تركه ذلك عند فترة الوحي، أنزل الله: ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف، واللام لام القسم، ولسوف يعطيك، وأتى بصيغة المضارع التي تفيد التجدد والاستمرار، سيعطيك في حياتك. من الآيات الباهرات والكرامات الواضحات والحفظ والتأييد والنصر حتى تموت، فإذا مت يعطيك من الأتباع والمستنين بسنتك والمهتدين بهديك، ويكثر أمتك وأتباعك حتى ترضى وتقر عينك وتكون أكثر الأنبياء تابعاً يوم القيامة، وتكون أكثر من يدخل الجنة بأمته هو النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم حتى يرضى. ومن آخر ما يرضيه أنه يعطيه الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يحمده عليه كل الخلائق: ولسوف يعطيك ربك فترضى. الوجه الذي يليه: من أوجه ثناء الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وبيان منزلته لديه أن الله عز وجل خاطبه بخطاب الشفقة والإكرام. هذا وجه ذكره القاضي عياض، وإن كان الاستدلال فيه نوع من التنبيه كما سيأتي. ذكر عند هذا قول الحق سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه بداية صدره بقوله قيل أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ضعف هذا القول من أوجه، وهو أنه ورجح أنه من الأسماء المقطعة وليس اسماً للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما من اعتمد على كونه من أسمائه بالإشارة في الآية بعده أو بعدها في قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال ابن القيم يلزم منه أن يكون ألف لام ميم صاد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن الصحيح أنه ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، لا طه ولا ياسين، وإنما هي من الحروف المقطعة. ولكن هذا واضح وقد سبقت الإشارة إليه، أن الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه بخطاب الشفقة والإكرام. أأنزلنا عليك القرآن لتشقى، مشفق عليه، ما يريده أن يشقى. وهكذا الله سبحانه وتعالى رفع عن نبيه عليه الصلاة والسلام الحرج، وهكذا أيضا أباح له مما شاء الله سبحانه وتعالى أن يبيحه لنبيه عليه الصلاة والسلام، ويختصه بخصائص خالصة له من دون المؤمنين، إكراما لنبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الوجه السابع من وجوه ثناء الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبيان مكانته لديه، أن الله جل وعلا أخبر بمقام النبي صلى الله عليه وسلم عند سائر الأنبياء والمرسلين، بل وأخذ عليهم الميثاق على ذلك. أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أخذ الله عليهم ميثاق أنهم إن بعث النبي وهو فيهم لينصرنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي. وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الأزمان ينزل ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا من الأوجه التي تدل على ثناء الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبيان منزلته عنده، ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح، ذكره من الكرامات في سورة الفتح. قال الله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. كرامات ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، ولو لم يكن منها ومن أجلها إلا ما اختص به من قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولهذا في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة في حديث الشفاعة أنهم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: أنت عبد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول: أنا لها أنا لها، أي النبي عليه الصلاة والسلام لما يصلون إليه، فيخر ساجدا تحت العرش، فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي. الحديث: وإنما الأنبياء هم الذين، الأنبياء الآخرون الذين يعتذرون عن الشفاعة ويحيلون، آخرهم يحيل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا من عظيم ما بينه الله سبحانه وتعالى من مكانة هذا النبي العظيم. وهكذا من تلك الأوجه ما ذكره الله عز وجل في كتابه مما أكرم به نبيه عليه الصلاة والسلام من الآيات الباهرات والكرامات الواضحات والمعجزات الدالات على أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. من ذلك ما ذكره الله في سورة سبحان في قصة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آية عظيمة من آيات الله جل وعلا وكرامة عظيمة: إذ أسرى بعبده ليلا من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى ثم صعد به إلى السماوات العلى، كما ذكر الله عز وجل في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الآيات إلى أن قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم ذكر أنه رقى به إلى سدرة المنتهى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. وهذا من عظيم أدب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما ازداد بالرفعة إلا تواضعا، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين عند ذكر منزلة الأدب وباب أدب الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام صعد به إلى سدرة المنتهى، ومن تمام الأدب، وقد صدر بهذه الآية أبو إسماعيل الهروي في أول منزلة الأدب، صدر بهذه الآية: ما زاغ البصر وما طغى، أي لم يتجاوز المكان المأذون له، من تمام الأدب أدبه عليه الصلاة والسلام. اليوم إذا ركب واحد بس على سيارة فارهة ما عاد تصدق ولا تستطيع تماسكه، كيف إذا صعد به إلى ما هو أعلى من ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام صعد به إلى سدرة المنتهى، فما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. والشيء بالشيء يذكر، يذكر عن أحد السلف أنه دخل، جاءه ضيف فدخل منزله، أول ما دخل الضيف نظر إلى السقف وقال: ما بال هذه الخشبة؟ أنا صاحب البيت والله ما قد نظرت إليها منذ بنيت البيت. أي صاحب البيت ما نظر إلى سقف بيته، وذلك الفضول من أول ما دخل إذا به ينظر إلى السقف. هكذا بعض الناس يقتله الفضول، إذا جاء ينظر إلى هنا وإلى هنا وإلى ما يمتلك الإنسان من فرش ونمارق وغير ذلك. تعلم مما ذكر الله عن نبيه من هذا الأدب: ما زاغ البصر وما طغى. وهكذا أيضا ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام من عصمته من الناس وحفظه وكلاءته، قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الله يعصمك من الناس. ولهذا قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال الله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام بكرامات عظيمة وأثنى عليه ورفع ذكره: ورفعنا لك ذكرك، أنزل فيه سورة كاملة ممتنا بنعم الله عليه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه عشر أوجه ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ثناءه، ونوع أساليب الثناء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كل ذلك لبيان مكانة هذا النبي عند الله سبحانه وتعالى. والعلماء اعتنوا بذكر هذا، وهكذا ما ذكره العلماء مما ذكره أشرنا إليه، مثلا القاضي عياض أشرنا أنه ذكر أربعة فصول، ذكر في الفصل الأول، هذا الآن ربع الفصل الأول، ذكر عشر أوجه من ثناء الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر ثلاثة أوجه بعدها، ثم ذكر ثلاثة فصول بعد ذلك في كتاب حافل، ولم يذكر في حرف واحد أن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتفل بمولده، لأنه أصلا في زمن تأليف الكتاب وما بعده إلى القرن السابع الهجري ما كان شيء يوجد اسمه الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وأول من ابتدع هذه البدعة هم العبيديون الفاطميون الذين كانت دولتهم في مصر. ابتدعوا عدة موالد من ضمنها الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم استمر الأمر على ذلك، وكانت للناس من قديم وحديث طقوس معينة في الاحتفال بهذا المولد. من تلك الطقوس أكل الحلوى والرقص والطبول ونحو ذلك. أما الرافضة فقد توسع الأمر وصار الاحتفال عبارة عن عرض عسكري، صارت احتفالاتهم عبارة عن عروض عسكرية وبرز عضلات وبث رسالة إلى الداخل والخارج بأنهم صاروا أقوياء ولهم أتباع ومناصرون وأنهم إنما يتبعهم السذج من الناس. إي والله، السذج من الناس الذين يتبعونهم ويغترون بتلك الشعارات الكاذبة الزائفة، وربما أتوا بتلك الرقعة المكتوب عليها محمد رسول الله فتوطى على الأقدام وترمى في القمائم، وربما حصل تلطيخها وتوسيخها وغير ذلك مما يندى له الجبين. وليس هذا مقام ذكرها أو التوسع فيها، فإن ذلك يطول جدا. ومما أحب أن أذكره معتذرا ومبينا أن المقام هو مقام فضيلة الشيخ حسين الحطيبي حفظه الله تعالى، اعتذر بأنه مرهق ومتعب حفظه الله وعافاه، وإلا فالمقام مقامه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعناه، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين جميعا وأن يغفر لنا وإياكم ويوفقنا وإياكم لمرضاته، ويجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.